نفس ما ذكرناه في المقام أنما ذكره السيد المستوى قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه من أن الأشياء التي تكون شركاء في الحكم إذا تألف مركب من تلك الأشياء فهذا الحكم يثبت للمركب أيضا، كما إذا فرضنا أنه جعل معجونا مركبا من الطحالي والدم المتخلف من الذبيحة والدم سمك الميتة أو الحية أو ما شاكل ذلك من الدم الطاهر الذي لا يجوز أكله وشربه، وكذلك من النخاع والقضيب والأنثيين وما شاكل ذلك، فلا شبهة في أن هذه الأجزاء مماثلة في الحكم وهو الحرمة، وهذا الحكم يثبت للمركب أيضا للمركب من هذه الأشياء. فأما إذا كان المركب من الذهب والفضة، إذا كان شيء مركبا من الذهب والفضة وفرضنا أن كل منهما بلغ حد النصاب وإن لم يصدق على المركب لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة، كما لا يصدق على المركب لا عنوان الدم ولا عنوان التخالي ولا عنوان القذيب ولا عنوان النخاع وما شاكل ذلك. لم يصدق على المركب عنوان كل من الأجزاء أو الجزئين، ولكن مع ذلك يمكن الحكم بوجوب الزكاة للمركب، فإن الروايات بمدلولها اللفظي وإن لم تشمل، فإن مدلول الروايات وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فعنوان الذهب والفضة لا يصدق على المركب، ولكن المستفاد من تلك الروايات بمقتضى الفهم العرفي وبمناسبة الحكم والموضوع أن حكم الأجزاء ثابت للمركب منهما أيضا، فإذا كان المركب منهما بالغا حد النصاب، يعني كل منهما بلغ حد النصاب أو أحدهما، وجب الزكاة. وذكرنا أن ذلك من السيد الأستاذ على ما في تقرير بحثه غريب، والوجه في ذلك أمران: الأول أن الروايات التي تنص على حرمة أجزاء الذبيحة كالطحال والدم المتخلف في الذبيحة فإنه طاهر، ولكن لا يجوز أكله وشربه، وكذا دم السمك الميت طاهر ولكن لا يجوز شربه وأكله، وكذلك القذيب والمرارة والنخاع وما شاكل ذلك، فإن كل ذلك طاهر ولكن لا يجوز أكله. الروايات التي تدل على حرمة الأكل الطحال بإطلاقها تشمل حرمة أكلها مستقلا أو أكلها منزما إلى غيره، تشمل حرمة أكله في كلتا الحالتين، كما أن أكل الطحال حرام مستقلا وكذلك حرام مع الانزمام إلى غيره مع التركيب مع غيره. الروايات بنفسها تدل على ذلك، فإن هذا التركيب ليس تركيبا حقيقيا بل هو تركيب اعتباري، ولا معنى لما ذكره في المتن من ثبوت حكم الأجزاء للمركب، باعتبار أن المركب عين هذه الأجزاء وليس المركب موجودا آخر غير هذه الأجزاء كالصلاة، فإن تركيب الصلاة تركيب اعتباري، والصلاة عبارة عن نفس أجزائها المرتبطة بعضها مع بعضها الآخر، وليست الصلاة موجودة أخرى في الخارج غير وجود أجزائها، وكذلك المركب من هذه الأشياء المحرمة تركيب اعتباري، وهو عين تلك الأجزاء وليس موجودا آخر. فما جاء في العبارة من أن حكم الأجزاء ثابت للمركب هذا مبني على التسامح، مبني على أن يكون المركب موجودا آخر موجودا مستقلا في مقابل وجود الأجزاء، والمفروض أن المركب نفس تلك الأجزاء. فإذن الروايات التي تدل على حرمة أكل هذه الأجزاء لا فرق بين أن تكون هذه الأجزاء مركبا بعضها مع بعضها الآخر أو لا تكون مركبة بعضها مع بعضها الآخر، فعلى كلا التقديرين أكلها محرم، والروايات تشمل حرمة أكلها على كلا التقديرين. وأما في المقام ليس كذلك، فإن الدليل يدل على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغ حد النصاب، وجوب الزكاة في الفضة إذا بلغت حد النصاب، والمفروض أن المركب منهما الموجود في الخارج لا يصدق عليه لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة، فإذن كيف يمكن الحكم بوجوب الزكاة في المركب مع أنه لا يصدق عليه لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة لا يصدق عليه، فكيف يمكن الحكم بوجوب الزكاة؟ فإذا ينتفي وجوب الزكاة بانتفاء موضوعه، فكيف يمكن قياس ذلك بالمثال المتقدم؟ الأمر الثاني أن الأحكام التحريمية تختلف عن الأحكام الوجوبية، فإذا حرم المولى أكل التحالة، التحال حرام بكل أجزائه قليلا كان أو كثيرا، وإذا حرم شرب الدم، شرب الدم المتخلف من الذبيحة رغم أنه طاهر، شربه حرام قليلا كان أم كثيرا، مركبا مع غيره أو لا يكون مركبا. فدليل الحرمة يشمل الجميع، إذا حرم شرب الخمر لا فرق بين يكون قليلا أو كثيرا، أو يكون مركبا مع غيره أو لا، فهو حرام بنفس الدليل الذي يدل على حرمة شربه. وأما الوجوبات فليس الأمر فيها كذلك، فإن متعلق الوجوب محدود بحد خاص. الوجوب تعلق بالصلاة المركبة من الأجزاء المحدودة، والمقيدة بالقيود المحددة والشروط المحددة، وبانتفاء أحد هذه القيود أو أحد أجزائها ينتفي الوجوب فلا وجوب، وبانتفاء القراءة ينتفي وجوب الصلاة، وبانتفاء السورة ينتفي وجوب الصلاة، فإن الوجوب متعلقه الصلاة المركبة من الأجزاء الخاصة والمقيدة بقيود محددة، فانتفاء واحد من أجزائها أو واحد من قيودها وشروطها يوجب انتفاء الوجوب عن الصلاة وما نحن في كذلك. فإن وجوب الزكاة تعلق بالذهب والفضة، وأما إذا لم يكن الشيء ذهبا ولا فضة فهو خارج عن موضوع الوجوب، فكيف يحكم بالوجوب؟ فإذا كان المركب من الذهب والفضة ولا يصدق عليه عنوان الذهب والفضة فلا شبهة في عدم وجوب الزكاة، فإن الوجوب ينتفي بانتفاء موضوعه، فكيف يمكن قياس ذلك بالمثال المتقدم؟ هذا مضافا إلى أن موضوع وجوب الزكاة الدرهم والدينار لا الذهب والفضة، وقد جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه جعل الموضوع الذهب والفضة، وهذا غير صحيح، فإن سيد الأستاذ قد كرر في تقرير بحثه أن موضوع وجوب الزكاة الدرهم والدينار لا الذهب إذا لم يكن مسكوكا، الدرهم المسكوك من الفضة للمعاملة موضوع لوجوب الزكاة، الدينار المسكوك من الذهب للمعاملة موضوع لوجوب الزكاة، أما إذا كان مركبا من الذهب والفضة فهو ليس موضوعا لوجوب الزكاة، وكذلك إذا كان مركبا من الدرهم والدينار أيضا ليس موضوعا لوجوب الزكاة إذا لم يصدق عليه عنوان الدرهم ولا عنوان الدين عليه. ثم ذكر المعتم قدس الله نفسه إذا شك في أن خالصهما بمقدار النساء خالص من الذهب أو الخالص من الفضة، إذا شككنا في أنه بمقدار النصاب أو لا. وجه ذكر قدس الله نفسه أنه وجب الفحص، وجب الفحص ولو بالتسبية، ما ذكر قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه لأن الشبهة موضوعة ولا دليل على وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية. فإذا شككنا في بلوغ الخالص منهما حد النصاب أو لا، فالمرجع وإصالة البراءة، فإن الشبهة موضوعية ولا دليل على وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية، والمرجع فيها إصالة البراءة. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه إذا علم أكثرية أحدهما المردد بين الذهب والفضة نتكلم فيه.